الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني لابن قدامة، دراسة عرض ونقد. وصلنا إلى قوله مسألة، قال: ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه. صفحة 136، تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، قال: ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه. لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة.
أحسنت، كمل. قال ابن المنذر،
لم يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وقد ذكرنا حديث أبي حميد.
أحسنت، هنا قال لا نعلم خلافا، قال لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، سواء مذهب الحنفية أو مذهب الأئمة الثلاثة. فهنا هذا الإجماع من ذكره يا شيخ؟
إجماع ذكره الطحاوي والماوردي وابن عبد البر.
الطحاوي
والماوردي،
السلام ورحمة الله، وابن من؟
وابن عبد البر.
وابن عبد البر
وابن هبيرة.
ابن هبيرة لا تعتمد، لأنه يعتمد المذاهب الأربعة،
والكسالي وابن رشد والنووي وابن تيمية وغيره، في خلاف
ما أهم شيء الإجماع ذكر هؤلاء مع ابن قدامة. إذن لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، يعني في تكبيرة الإحرام. نعم.
وروى ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. متفق عليه.
إذن هناك أربعة مواضع لرفع اليدين ذكرها ابن عمر: الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام للركعة الثالثة. أما عند السجود والرفع من السجود فلا، إذا دخل في الموضوع وفي الخط قضية السجود فليس فيها رفع اليدين. نعم.
قال: وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه.
إذن الرفع اتفقنا عليه، لكن هل يرفع إلى فروع أذنيه بحيث تتساوى مع الأذن هذا، أم يرفع إلى حذو منكبيه هكذا؟ يعني عندنا رأيان. الرأي الأول أن الرفع يكون إلى فروع أذنيه، والرفع الثاني أن يكون إلى حذو منكبيه. فإلى أيهما الأفضل أن يرفع، فروع أذنيه أو حذو منكبيه؟ فيها خلاف. نسمع.
ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع، وإنما خير لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرفع إلى حذو المنكبين في حديث أبي حميد وابن عمر رواه علي وأبو هريرة، هو قول الشافعي وإسحاق.
إذن الرفع إلى المنكبين، هذا قول الشافعي وإسحاق، وهو أن يرفع إلى أصابعه تستوي مع ماذا؟ مع منكبيه. فهذا مروي عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي هريرة. خلاص، هذا القول الأول، أن رفع إلى حذو المنكبين. طيب أعطونا الثاني، قول الثاني.
والرفع إلى حذو الأذنين رواه وائل بن حجر ومالك بن الحويرث، رواه مسلم.
أنا والله ما أدري هل الفروع المقصود بها أسفل الأذن أو أعلى الأذن، فكأنها والله أعلم أنها إيش؟ أعلى الأذن، عرفت؟ فيكون الرفع هكذا كما ذكرت لكم سابقا. طيب، والرفع إلى حذو الأذنين رواه اثنان، وائل بن حجر ومالك بن الحويرث. خلاص، تفضل يا شيخ.
رواه مسلم، وقال به ناس من أهل العلم، وميل أحمد إلى الأول أكثر. قال الأثرم
اللي هو إلى ماذا؟ إلى حذو المنكبين. طب نبغى نجمع المرجحات الآن، جاء دورنا في جمع المرجحات. هذا عليه أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عليه أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تفضل.
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله إلى أين يبلغ بالرفع؟ قال أما أنا فأذهب إلى المنكبين بحديث ابن عمر، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو إذنيه فحسن.
أحسنت. طيب، لماذا ترجح المنكبين؟ لماذا الرفع المنكبين؟ لأنه الأكثر، أكثر رواية. نعم، قلت أنا رجعت إلى هذه المسألة. الذين رووا المنكبين أبو حميد في عشرة من الصحابة، سبوا معي، وابن عمر ووائل بن حجر وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة، خمسة. طبعا عشرة مع أبي حميد صاروا 15، أبو حميد ومع عشرة هذول كم هم؟ 11. وابن عمر ووائل وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة، هؤلاء 15. طيب، الذي رفع اليدين إلى حذو الأذنين، إلى أعلى الأذنين، ورد عن وائل بن حجر والبراء وأنس ومالك بن الحويرث وابن الزبير ورجل عربي، ستة. واضح؟ فورد عن هذا عن جمع من الصحابة، ورد هذا عن جمع من الصحابة، لكن الذين رووا المنكبين أكثر، وصلوا إلى 15 بل أكثر من ذلك. نعم، قال أكمل. قال أما أنا فأذهب إلى المنكبين لحديث ابن عمر، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو الأذنين فحسن. وذلك
لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجوز الآخر لأن صح.
يعني الثاني جائز، الأول سنة والثاني إيش؟ الرفع إلى المنكبين سنة والرفع إلى الأذنين جائز، هذا عند الإمام أحمد. لماذا؟
وجوز الآخر لأن صحة روايته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة.
طيب، إذن نأخذ فائدة في المرجحات، أن من صور المرجحات كثرة الرواية، الأكثر رواية. فالترجيح بالأكثر، الترجيح يكون بماذا؟ بالأكثر. طبعا شيخ الإسلام رجح رايا وسطا، فقال يفعل هذا مرة وهذا مرة، فمرة ترفع يديك إلى حذو الأذنين ومرة ترفع يديك إلى المنكبين. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى والأفضل أن ترفع يديك إلى المنكبين، إذا رفعت يديك إلى المنكبين في تكبيرة الإحرام ارفعها في كل الصلاة، فإذا رفعت إلى حذو إذنيك في تكبيرة الإحرام فارفعها في كل الصلاة. وضحت الآن؟ يعني في طبعا في مواضعها، تعرفون مواضع السجود ليس فيها شيء، فهذا اللي يبدو والله أعلم، أن الإنسان ما هو ركعة إلى حذو المنكبين وركعة إلى حذو الإذنين، لا أو تكبيرة إلى حذو الأذنين وتكبيرة إلى حذو المنكبين، لا، كان والله أعلم انتفل هذا مرة وهذا مرة كاملا في كل صلاة. إذن نقول الفائدة الأصولية التي نستفيدها أن الترجيح يكون برواية الأكثر، فالأكثر يحقق ليش؟ الترجيح، فيكون مرجحا. واضحة؟ نعم، تفضل. غير هذا الإشكال أن كل صحابي روى حذو المنكبين رواها في الصلاة كلها، روى حذو الأذنين في الصلاة كلها، زي حديث أبي حميد، حديث أبي حميد كلها في المنكبين. فلا، كيف؟ منك الآن صار حذو الكتف والصدر، حذو الصدر والمنكب والرقبة والأذن. شفت بعض التلافيق ودك أنها تجلس، بعض التلافيق ها أنا يظل لي على الأذن، على الأذن هكذا أو هكذا. نعم. طيب من مضبوط احسب أنت واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم واقف بتضبط معه ماشي صح. نعم.
فروع يا شيخ الفرع
ايوه
يخرج من الأصل.
ايوه
إذا قلنا هذه الغضروف في هذا
إيه؟
قلنا هو الأصل، فتكون اللحم هذه هي الفرق.
هو شوف يا شيخ إلى كأنه إلى نهايته دائما إلى تدخل المغية في الغاية. نعم.
فصل. ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض
هكذا. رأيتم هكذا ما يفرقها، يضمها هكذا ويرفعها هكذا، ما يسببها كذا. بعض الناس قد يكبر يقول الله أكبر كذا، هذا خطأ. صوابها كذا، فيمدها ويضمها. من هو اللي ماسك السواك؟ فظننتها سنة، فظننتها. نعم تفضل يا شيخ.
لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدى.
أيوة رفع يديه مدى هكذا، واضحة؟ نعم.
وقال الشافعي السنة أن يفرق أصابعه.
هذا القول الثاني، هذا القول الثاني للإمام الشافعي. القول الأول لنا نحن الحنابلة، ما ندري على المذهب الأخرى، لكن المذهب عندنا أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. المذهب الشافعي يفرق أصابعه. لما روى
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير.
ينشر أصابعه، ها؟ كيف ينشر؟ هكذا هكذا، هذا هو النشر، نشر هكذا، ها؟ فيقول هكذا الله أكبر، صح ولا لا؟ طيب هذا مذهب الإمام الشافعي. طيب ما دليلكم؟ الآن هو بيناقش مذهب الشافعي. الشافعي يقول ينشر أصابعه، فهو يريد أن يرد عليه. إيه ستأتي. نعم تفضل شيخ. ولنا
ما ذكرناه. وحديثهم قال الترمذي هذا خطأ والصحيح ما رويناه.
انزل تحت الحاشية. قال عبارة الترمذي عقب إرادة حديث رفع يديه مدا، قال وهذا صح من حديث يحيى بن يمان، يحيى بن يمان الذي فيه ينشر أصابعه. وحديث يحيى بن يمان خطأ. أنا رجعت للترمذي فوجدت قال وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث، فقال ينشر ولا هي مد، عرفتوا يمد، فقال ينشر. إذن عندنا جوابان. الجواب الأول تضعيف رواية كان ينشر أصابعه في التكبير، هذه نضعفها. الثانية تأويل ينشر، كيف يكون النشر؟ تفضل شيخ.
ثم لو صح كان معناه مد أصابعه.
ما معنى ينشر أصابعه هكذا؟ هذا نشر أصابع. ليه؟ لأن الأصل أنها مضمومة هكذا ثم ينشرها هكذا، وضحت؟ طيب منين أتيت بها؟ ينشر هكذا، فكيف نفسر هذا الحديث؟ قال أحمد، تفضل شيخ.
قال أحمد أهل العربية قالوا هذا الضم وضم أصابعه، وهذا النشر ومد أصابعه.
هذا الضم وضم أصابعه، هذا النشر ومد أصابعه، هذا نشر وليس هكذا. طيب بينما هذاك اسمه تفريق، في فرق، فرق بين النشر والتفريق. نقلت لكم كلام الإمام أحمد من بدائل الفوائد، لأن هنا اختصره المؤلف اختصارا أضر بالمعنى. اسمعوا القصة. في بدائل الفوائد الإمام ابن القيم قال صالح سألت أبي عن رفع اليدين في التكبيرة الأولى. سألت أبي، صالح بن أحمد يسأل أبا عن رفع اليدين في التكبيرة الأولى، فقال يا بني كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر نشر أصابعه، فظننت أنه التفريق، فكنت أفرق أصابعي. الإمام أحمد يفرق أصابعه. فسألت أهل العربية فقالوا هو الضم وهذا النشر ومد أي أصابعه، هو الضم وهذا هو النشر، ومد أي أصابعه مدا مضمومة. وهذا التفريق وفرق بين أصابعه، فقال النشر هو المد والتفريق، وأخذ من فين؟ بهذا الشكل، هذا من أهل العربية من علماء اللغة، قال فرقوا بين كلمة نشر وفرق، فرق شتت، لكن نشر مد. هذا أخذها الإمام أحمد من؟ من أهل الفن أهل اللغة. ابن قدامة اختصر الرواية رواية صالح اختصار شديد، فقال قال أحمد أهل العربية قالوا هذا الضم وضم أصابعه وهذا النشر ومدى أصابعه، ولم يبين أن الإمام أحمد سبب تغييره لمذهبه هو لأنه إيش؟ لأنه سهل أهل اللغة، فكان المبحث لغويا. ها؟ ما أدري. نعم ما أدري. تفضل شيخ.
قال ولأن النشر لا يقتضي، نعم ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب.
هل نشر الثوب يحتاج إلى تشقيق وتفريق؟ لا، نشر الثوب هو مده، فهو في المد، ولهذا
يستعمل في الشيء الواحد ولا تفريق فيه.
نعم. على كل حال اتضح الآن أن المقصود هو المد، فنحن عندنا إجابتان لرواية الشافعي. الإجابة الأولى أن حديث يحيى بن إيمان فيه إشكال وخطأه الترمذي، طبعا الترمذي تلميذ أحمد والشافعي شيخ أحمد، يعني لن نلزم الشافعي بتضعيف من جاء بعده، من ولد بعده أصلا، فتختلف. لكن هنا الإمام أحمد رجع إلى أهل الفن وسألهم. نعم.
فصل. ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير،
يعني يملأ حركة التكبير، يملأ حركة اليدين بالتكبير هكذا، الله أكبر، فيملأ ليش؟ فيملأ انتقال اليدين بالتكبير، مثل ما يملأ ركوعه وسجوده عندما ينتقل من القيام إلى الركوع أو من القيام إلى السجود، يملأه بليش؟ بالتكبير. نعم.
ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره، ولا يسبق أحدهما صاحبه، فإذا انقضى التكبير حط يديه، فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعهما، لأنه سنة فات محلها.
قال يريد أن يركع فقال الله أكبر وركع بدون أن إيش؟ يرفع يده، أو كما يفعل بعضهم إذا قام للثالثة فنسي أن يرفع يده وقال الله أكبر خلص. لماذا؟ ما الدليل؟ قال لأنه سنة فات محلها. سجلوا هذه مسألة مجال بحث، متى يكون القضاء ومتى تكون سنة فات محلها، متى يكون القضاء ومتى تكون سنة فات محلها، متى نقضي ومتى نعتبر أنها سنة فات إيش؟ محلها. طبعا تتبعت في المغني سنة فات محلها هكذا، فلم أجد إلا أربع مسائل أو خمس، لكن حقيقة إذا لو استقرأنا الفقه سنجد عشرات المسائل التي فيها السنة فات محلها أو قضاء. وضحت المسألة؟ يعني فهنا فات محلها، ومحلها متى؟ في تكبيرة الحرام. تعوضها في تكبيرة الركوع، وهذه تكبيرة أخرى، لا علاقة بين تكبيرة الركوع وتكبيرة الإحرام. هل تعوض تكبيرة الركوع في تكبيرة السجود؟ لا، لأن تكبيرة السجود السنة فيها عدم رفع اليدين، وتكبيرة الركوع السنة فيها رفع اليدين، فما في حل، خلاص فاتت فلا ترفع يديك فيها. نعم. إذن نفرق بين السنة فاتها محلها وإيش؟
قضاء.
والقضاء مثل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في الحج أو في العمرة، الحج المفرد أو في العمرة، إذا الإنسان طاف الثلاثة الأشواط الأولى فلم يرمل إما لزحام أو لنسيان أو نحوه، ثم لما انتهى من الثلاثة الأشواط الأولى قال تذكر أنه كان ناسيا، فقال عوضها في الثلاثة الأشواط الثانية. نقول الثلاثة الأشواط الثانية السنة فيها الشوة عدم الرمل، صح ولا لا؟ فات محلها، إذن خلاص ما تعملها. وضحت هذه المسألة؟ فنفرق بين هاتين الصورتين. نعم. وهذه مجال بحث. نعم.
وإن ذكره في أثناء التكبير رفع لأن محله باق
زي السجود وقال الله أكبر هو نازل طبعا أطال في الله أكبر في أثناء نزول آسف الركوع الله أكبر فتذكر رفع يديه لا بس يلحق يرفع ولو قصيرا نعم
فإن لم يمكنه رفع يديه إلى المنكبين رفعهما قدر ما يمكنه
بحسب الإمكان
وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون رفعهما لأنه يأتي بالسنة وزيادة مغلوب عليها وقول الشافعي قولنا في هذا الفصل جميعه
طيب بعض الناس إذا أراد أن يصلي يلبس الشماغ فيقول الله أكبر ثم يفعل بالشماغ هكذا ويصلي هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمع
فصل وإن كانت يداه في ثوبه
كانت يداه داخل ثوبه رفعهما
بحيث يمكن لما روى وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة
هكذا هو يستطيع يرفع إلى هنا خلاص يرفع إلى هنا يكفي ما يلزم أن يرفع إلى حذو الأذنين مثلا وهكذا نعم وفي رواية
قال ثم جئت في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب رواهما أبو داود وفي رواية فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم
إذن المسألة اللي ذكرتها لكم هذه مسألة أخرى نعم
فصل
طيب بس في لفظة كذا ما فهمتها فأتركها لكم وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن كان فيه نقص هنا بحيث يمكن كذا وإن كانت يداه في ثوبه اللي يتكلم يرفع يده وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن أيوة سيد بحيث يمكن الرفع يعني صح أيوة شوف يعني إيش معناها يمكن تغير العبارة شوية أيوة صح أيوة عبد الله في شيء أيوة إيش في رفعهما يعني بحسب الإمكان يعني بحسب ليش الإمكان فإن أمكن يرفعهما هكذا رفعهما هكذا لا بس وضح بحسب الإمكان ولذلك رجعت إلى شرح الحاشة الروض المربع فوجدته يقول حيث يمكن أنا شو كلمة حيث يمكن أسهل ابن تيمية في شرح العمدة قال بحسب الإمكان لكن بحيث يمكن فيها ركاكة وكانت يداه في ثوبه رفعهما ما لها داعي الفاصل الذي عرفتوا أحيانا يضع الفاصل في غير محلها فيفسد المعنى أنا قعدت فترة يعني شيء من الوقت أتأمل وكانت يداه في ثوبه بعدين سكت لأجل الفاصلة بعدين رفعهما بحيث يمكن ما جت معي أحيانا قد تكون علامات الترقيم توضع في غير محلها فتفسد المعنى نعم
فصل
أيوة شيء هنا أنت قصدك إذا أراد السجود تكبيرة الإحرام أيوة في التكبير هذه ذكرت في كتب أخرى ولا المقصود اللي هنا ويبتدي رفع يديه مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره الانتهاء من إيش فقط والحط ليس له ذكر طب هذا نقص ها المقصود هو الرفع وليس الحط. هذا ذكر أحد يا شيخ غيره؟ هكذا أحسن جزاك الله خير. قال فإذا انقضى التكبير حط يده. نعم أحسنت. إذن هذه ننتبه لها. قال فإذا انقضى التكبير يعني يقول هكذا الله أكبر. نعم تفضل شيخ.
فصل. والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء، وكذلك الفريضة والنافلة، لأن الأخبار لا تفريق فيها. فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد، إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء.
مسألة المرأة هل تلحق بالرجل؟ فمذهب يقول المرأة كالرجل لا فرق، لأن النساء في العبادات شقائق من الرجال. والمذهب الثاني أنها لا تجافي ولا تفعل كفعل الرجل، إنما تضم بعضها على بعض لأنها امرأة. فكم عندنا مذهب؟ مذهبان. المذهب الأول أنها كالرجل في كل رفع وركوع، والمذهب الثاني أنها تضم نفسها بعضها على بعض. نعم. إذن فذكر القاضي في رواية أحمد إحداهما
ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما، هو قول طاووس. ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل.
قاسوا المرأة على الرجل في أنه قد شرع في حقه التكبير فيشرع في حقه ليش الرفع. شرع في حقه التكبير هذا هو العلة، شرع في حقه الرفع هذا هو ليش الحكم. فعلى هذا
ترفع قليلا. قال أحمد رفع دون الرفع. والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي، ولا يشرع ذلك لها، بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها.
أنا يظهر لي والله من القول الأول أقوى، وخاصة إذا لم يكن هناك إيش رجال. معتمد المذهب يا شيخ الأول؟ الأول أظهر، الثاني له وجه لكنه ليس بأظهر. لماذا؟ لأن النساء شقائق الرجال فتأخذ أحكام الرجال في الصلاة وفي غيرها حتى يأتي دليل يصرف المرأة. نعم.
مسألة. قال ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى.
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. نعم.
أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم.
نقاشنا هنا ليس في موضعها على جسدك، إنما في وضع اليمنى على اليسرى. طيب إيش اللي عكسها؟ الإسدال اليدين هكذا. واضح الآن؟ هذا هو المقصود، هذه مسألتنا ما لها علاقة في الصدر وتحت السرة فوق السرة، ما لها علاقة. نقاشنا هنا في وضع اليمنى على اليسرى. وضع اليمنى على اليسرى من سنن الصلاة في قول
كثير من أهل العلم. يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلس وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه إرسال اليدين.
إذن هذا المذهب الثاني، هذا القول الثاني. أما القول الأول لمالك فهو المشهور عنه أنه كبقية المذاهب، لكن ورد مذهب له أنه بإرسال اليدين. نعم. وألف فيها كتب هذه، وروي ذلك
عن ابن الزبير والحسن
اللي هو الإرسال.
ولنا ما روى قبيصة ابن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه.
يأخذ شماله بيمينه سواء وضع هكذا أو هكذا أو غيره. نعم.
وقال حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
إذن أبو حازم هو سلمة بن دينار الإمام المعروف، هو رجل عالم عابد زاهد. عن سهل بن سعد الساعدي قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا الأمر يدل على الوجوب، ومع ذلك خففناه. لماذا؟ لأنه لم يرد مثلا في حديث المسيح صلاته وغيره. نعم.
وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو واضع شماله على يمينه فأخذ يمينه فوضعها على شماله، رواه أبو داود.
وهذا من إكرام اليد اليمنى أن توضع على اليد اليسرى، ورواهما
الأثرم. وفي المسند عن غطيف قال: ما نسيت من الأشياء فلم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة، ويستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه، لما روى وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في وصفه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد.
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، هذا ظاهر الكف، والرسغ والساعد هكذا، فهذا وضع. وقد ورد أيضا القبض. نعم.
مسألة، قال: ويجعلهما تحت سرته.
أيوة، هنا هذه مسألة، أين موضع وضع اليدين إذا وضعهما من جسده؟ هل يضعهما على صدره، أم يضعهما تحت صدره فوق سرته، أم يضعهما تحت سرته؟ نعم.
اختلفت الرواية في موضع وضعهما، فروي عن أحمد أنه يضعهما تحت سرته، روي ذلك عن علي وأبي هريرة وأبي مجلز والنخعي والثوري وإسحاق، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم
لأن القائل من هو؟ صحابي، والصحابي إذا قال من السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولأنه قول من ذكرنا من الصحابة،
هذا هو القول الأول. طبعا رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة، هذه فيها ضعف، فيها عبد الرحمن بن إسحاق وزياد بن زيد. نعم، زياد بن زيد وعبد الرحمن بن إسحاق، هؤلاء ضعفاء أو هم مدار السند عليهم، ومع ذلك رواها الإمام أحمد وأبو داود. نعم.
قال: وعن أحمد أنه يضع،
هذا سجل عند القول الثاني،
وعن أحمد أنه يضعهما فوق السرة.
قال فوق السرة، فدليل على أن فوق السرة مباشرة، يعني أنها لا تصل إلى الصدر، يعني أنها لم تصل إلى ليش الصدر، وهو قول
سعيد بن جبير والشافعي، لما روى وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى.
كان استدل بهذا الحديث على أنه ما فوق السرة حتى النحر، قال فوضع يديه على صدره. نعم. قول الثالث،
وعنه أنه مخير في ذلك لأن الجميع مروي والأمر في ذلك واسع،
وهذا أقرب، أن الأمر فيه واسع، إن وضعتها تحت السرة، إن وضعتها فوق السرة تحت الصدر، إن وضعتها على الصدر فالأمر واسع، أما أنه يلزمك أن تضعها في مكان واحد فلا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى 23 سنة، فلا نتخيلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته كلها على شكل واحد، لا نتخيل هذا أبدا، بل قد مرة يضع يده على صدره، قد مرة يضع يديه تحت صدره، قد يضع مرة تحت سرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلفت أشكال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود وفي الجلوس وفي كل شيء، اختلفت وتنوعت وتعددت، لأن هذا العمر المديد 23 سنة وهو يصلي أمام الصحابة. فالمذهب الأخير وجيه جدا، يعني المذهب هو الأول يا شيخ، المعتمد هو الأول. نعم. ها؟ في القيام. ما فهمت. يستخدم طوال الصلاة، هذا الأولى، هذا يظهر أنها الأولى، لأجل أن يكون صلاته على شاكلة واحدة، زي قضية القراءات أيضا، إذا كان بيقرأ بقراءة حفص يستمر عليها، أما يقرأ الركعة الأولى بقراءة حفص والركعة الثانية بقراءة ورش والثالثة بقراءة عامر ابن عامر يقصد، ما صحيح هذه الطريقة. نعم. فيحاول أن يوحدها ويكون قلبه، وهذا يؤدي إلى حضور ليش القلب. على كل حال، الأفضل للإنسان أن يبحث عما يجد فيه قلبه، وجدت قلبك أنك مرتاح تحت السرة، استخدم هذه الطريقة. وجدت قلبك وراحتك في صلاتك على فوق السرة، افعل هذه الطريقة. ولا تتكلف طريقة واحدة. أحيانا قد توافق إنسان ولا توافق آخر. أنا ما أستطيع أصلي بوضع اليدين على الصدر، تجدها دائما أضعها تحت السرة. لماذا؟ لأن عندي مثلا إشكال صحي يمنعني أني، فلو فعلتها على الصدر أتعب. الناس تختلف من شخص إلى شخص. نعم.
مسألة
لو أراد لا بأس. نعم.
قال: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم. هذا هو الاستفتاح، دعاء الاستفتاح عند الحنابلة وعند غيرهم أيضا، أن دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الغريب، وهذا السؤال بسألكم إياه واسمع إجابتكم، أن حديث اللهم باعد بيني بين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا الحديث الصحيحين. وأبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره، يعني ما هو سمعها أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أريت إسكاتك هنية بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني بين خطايا كما بعدت المشرق والمغرب. أما حديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، فقد رواه مسلم عن عمر موقوفا عليه، ورواه أصحاب السنن كأبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي الحنابلة فيرجحون هذا على الذي في الصحيحين. ليش؟
نعم.
كيف خصوصية؟ أي دعاء استفتاح طويل؟ كلها اثنين سواء. اللهم بعد بين خطاياك ما بعت المشرق والمغرب، اللهم نقي من ذنوب خطاياك ما نقى ثوب الأبيض من الدنس. أي أي طيب جيد، قربت. الإمام أحمد رجح، ليش رجح؟ عشان التوحيد، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وهذاك فيه طلب المغفرة. جيد. أيوة يا عبد الله.
كان لأن الأول أبو هريرة طبعا، لكن هذا عليه أكثر
صحة. قصدك اللي رواه؟ وين الحديث؟ صفحة 144 عائشة. في غير عائشة؟ أبو سعيد وأنس. نعم. يا شفاعت العمل جميل. أيوة شيء بس قال اسكاتك هنية، دليل أنه قصير. حتى هذا قصير، حتى حديث أبي هريرة ليس بذاك الطويل يعني. أيوة شيخ، كلها فعلها الرسول. الأول: أرأيت إسكاتك هنية، ما تقول؟ أي ما تقول؟ فقال: أقول كذا وكذا وكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكى لأبي هريرة ماذا يقول، وفي سبحانك اللهم وبحمدك حكى الراوي ماذا يقول. نعم. لم يرد عن الصحابة أن أحد من الصحابة أخذ بحديث أبي هريرة، إنما الصحابة أخذوا بحديث من؟ حديث عمر، حديث أبي سعيد وعائشة اللي سبحانك اللهم وبحمدك، وعليه عمل السلف. فهذا تقوى بذلك كله، ولذلك لما يأتي النص عليه عمل السلف يعطيه قوة. نعم، عمل الصحابة وعمل التابعين يعطيه قوة. ولذلك لما وجد الإمام أحمد أن عمر عمله وأن الصحابة رووه ووجد عمل السلف عليه، أخذ به، وهذا ذكر الشيخ عاطف الشيخ فهد. نعم.
ومن سأله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أتسأله.
أيوة.
وسبحانك اللهم وبحمدك فيه ذكر وفيه تعظيم وفيه تنزيه. سبحانك اللهم وبحمدك، ومناسب الفاتحة أيضا، بداية الفاتحة فيها تنزيه وفيها
هذا جانب أيضا. أحسنت. نعم. أيوة شيخ، لترجيح سبحانك وبحمدك فين ذكرها؟ شرح العمدة. خلنا نسجلها بس. نعم. الآن نقرأ وسترون كيف أن الحديث اللهم بعد بين خطايا لم يرد عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه عمل به، لكن هل هو سنة؟ أيوة سنة، ألم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو سنة، لكن رجحنا ذاك عليه لذلك. طيب هل هناك إجابة أخرى؟ نعم إجابة أخرى، سبحانك اللهم وبحمدك في صلاة، واللهم بعد بين خطايا في صلاة، وغيرها في صلوات، فتنوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم تنوع أنت، لكن تكثر من أيها؟ سبحانك اللهم وبحمدك تكثر منه. أيوة نايف. أي نعم، هو أوصلها بعضهم إلى 10 أظن الشيخ الألباني في كتاب صفة الصلاة. أي نعم، بعضهم 7. نعم زي الله أكبر كبيرة وغيره. نعم ستأتينا تفضل.
وجملته أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم، وكان مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ لما روى.
ما دليل الإمام مالك عليكم السلام ورحمة الله، ما دليل الإمام مالك على ذلك؟ لما روى
أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه.
إيش رأيكم استدلال الإمام مالك هنا، كيف يمكن أن نجيب عنه؟ نحن نرى أن دعاء الاستفتاح سنة، الإمام مالك يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما هو بدعاء الاستفتاح. آه شيخ أسامة، هذا خاص بالقراءة، بينما ذاك بالصلاة كلها. أحسنت تفضل.
قسمت الصلاة يقصد القراءة.
القراءة نعم. ولنا
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بما سنذكره، وعامل به الصحابة رضي الله عنهم، وكان عمر يستفتح به صلاته يجهر به ليسمعه الناس، وعبد الله بن مسعود وحديث أنس أراد وعبد الله بن مسعود يسمعه الناس وعبد الله بن مسعود وحديث أنس أراد به القراءة،
اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، قال اقصد به القراءة. نعم.
كما جاء في حديث أبي هريرة إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،
فتسمى القراءة التي في الصلاة صلاة. نعم.
وفسر ذلك بالفاتحة، وهذا مثل
قول أنا يظهر لي شيء يا مشايخ ودعوني أناقشكم فيه من باب الفائدة، أن القراءة القرآن في الصلاة أكثر تأثيرا في القلب وفي الجسد من قراءة القرآن خارج الصلاة، لقراءة القرآن في الصلاة مزية، ولذلك يكثر منها الإنسان في صلاة التراويح في صلاة الليل وقيام الآخر الليل في أيام العشر وغيرها، يحاول أن يكثر من قراءة القرآن، وأيضا إذا كان إماما في مسجده أن يطيل يقرأ ركعة صفحة صفحتين حتى يسمع الناس القرآن ويأثر القرآن فيهم، فكثرة قراءة القرآن في الصلاة أقوى تأثيرا من قراءة القرآن خارج الصلاة. فهل يجوز أن نستخدمها كرقية لي؟ أنا عندي إشكال صحي فأبدأ أصلي وأكثر قراءة القرآن في الصلاة لأجد تأثيرها في جسدي، إيش رأيكم؟ لا ما في مشكلة، يعني لا بأس. غيره؟ ها؟ أنا عارف بس بقرأ خارج الصلاة، ليش أقرأ داخل الصلاة؟ إذن أنت لا تفرق بين تأثير القراءة خارج الصلاة وداخل الصلاة، تؤثر في الإمام وتؤثر في المأموم. نعم جميل. لا قصدي أنا استدلالك بالآية مفتوح، لا أنا أقصد أن تأثير قراءة القرآن في الصلاة على جانب الشفاء أقوى من تأثير قراءة القرآن خارج الصلاة. لما استدلت أنت بالآية أربكتني. هذا موضوع ثاني يا شيخ، ما هو موضوعنا. موضوعنا قراءة القرآن في الصلاة أكثر تأثيرا من قراءة القرآن خارج الصلاة. إيه نعم تفضل يا شيخ. ايه الجميع. نعم
شهر واحد، يعني لما يصبح فيها التنمية كان بيتشتت في القلب،
كان اقترى ما بعدم بين لا يفعل.
يعني بالذات نحن في زمن اللي كثرت فيه المشكلة
بأن لا يفعل. أيوة شيء
شوف انها تقيت شوي، لان الرقيه فيها تكرار لبعض الايات، يعني مثلا الفاتحه مثلا تكرر 7 مرات، فكيف اكررها في الصلاه؟ بعضهم يقول اذا كررت الفاتحه كررت الركن بطل.
إيه اذا لا تكرر، لكن اقرا، اقرا بنيه الرقيه بدون تكرير بدون تكرار. يا شيخ مطردة الداء من الجسد وخاصه في الليل كلها مؤثره، ثم تزداد تاثيرا بقراءه ليش القرآن في الصلاة، وهذا اللي يظهر الله أعلم. نعم تفضل الشيخ.
قال: وفسر ذلك بالفاتحة، وهذا مثل قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
إذن حديث عائشة فسر حديث أنس، صح ولا لا؟ نعم.
ويتعين حمله على هذا لأنه قد ثبت عن الذين روى عنهم أنس الاستفتاح بما ذكرناه.
ثبت عن عمر، سبحانك اللهم وبحمدك، ثبت عن عمر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. إذن كيف نقول أن يعني رواية أنس، كان رواية أنس لا تقصد الاستفتاح إنما تقصد استفتاح القراءة. نعم.
إذا ثبت هذا فإن أحمد ذهب إلى الاستفتاح بهذا الذي ذكره الخرقي، وقال: لو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا، أو قال جائزا.
يعني كان يرى أن كلها سنة، أي دعاء للاستفتاح استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم وقلت وانت سنة، لكننا نريد أفضلها، أفضلها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، لأن عليه العمل. نعم.
وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين وغيرهم. وذهب الشافعي وابن المنذر إلى الاستفتاح بما روي عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
أحسنت. إذن هذا الحديث لما تنظر في معانيه الجليلة تجد أن فيه جانب توحيد الألوهية في بدايته، ثم بعد ذلك طلب المغفرة، فجمع كل، يعني تستطيع أن تقول أدعية الاستفتاح الأخرى مدارها على هذا ليش الدعاء، وإن كان ورد أنه في قيام الليل. على كل حال، سواء ورد في قيام الليل أو في غير قيام الليل، فهو دعاء من أدعية الاستفتاح تدعو به في أي صلاة شئت. أيضا ذكر قضية الهداية، وذكر وهي وسائل الوصول إلى تحقيق التوحيد، وذكر توحيد الربوبية، وذكر جانب القدر. فالحديث حقيقة أن فيه معاني كبرى، هذا الحديث دعاء الاستفتاح هذا مليء بالمعاني العظمى. نعم.
وروى أبو هريرة.
أحد عنده تعليق على هذا الحديث من الجوانب الإيمانية والتربوية؟ هذين زيادة، لأن بدأ أول شيء بتوحيد إيش الألوهية.
وافق
وكرره عدة مرات حتى قال: أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي إلى آخره. نعم.
يوافق حديث سيد الاستغفار
نفسه. يوافق حديث سيد الاستغفار. إذن فيه نوع من أنواع إيش الترابط بين دعاء الاستفتاح ودعاء سيد الاستغفار. نعم.
يعني الإنسان لو استشعر أن وجهت وجهي، هل هو فعلا وجه
لله ولا وجهه؟ كان في استحثاث واستثارة من بداية الصلاة على الخشوع وحضور القلب والاستكانة. أحسنت، ممتاز. أيوة أنس. أيوة. وختم الدعاء بالاستغفار، قال: استغفرك وأتوب إليك، معنى قد استغفر قبل ذلك، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. وذكر جوانب عبادة، جوانب عقيدة، جوانب عبادة. هذا الحديث يجمع جوانب العقيدة وجوانب العبادة وجوانب ليش الأخلاق، فيكون قد جمع كل ليش كل الإسلام. نعم. طيب.
ورأى أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة أسكت إسكاته، حسبته قال هنيهة بين التكبير والقراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت إسكاتك في إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه.
لماذا كان هذا الدعاء الذي كله استغفار في بداية الصلاة؟ كان نوع من أنواع التخلية قبل ليش؟ قبل التحلية. كان نوع من أنواع التنظيف والتطهير، ولذلك عباراته قوية جدا. باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. أنا في المشرق وخطاياي وذنوبي فين؟ في المغرب. الثانية التنقية، والثالثة الغسيل. وصل لدرجة بعد التنقية ليش؟ الغسيل التام. ويدل على أن الذنوب لها جرم وجسم ومادة. إن قال اللهم اغسل خطاياي، اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فالماء مطهر حقيقة، فيطهر الجسد ويطهر القلب ويطهر ظاهر الجسد وباطنه. لذلك يعتبر الماء كما أنه تطهير لظاهر الجسد بالاغتسال أو الوضوء، فكثير من الأطباء يجعلون الماء علاج، لأنه يغسل ويطهر باطن الإنسان، باطن الأمراض الباطنية، أمراض الصدرية، أمراض كثيرة جدا تجد علاجها فين؟ في الماء. فهم يجعلون الماء أحد أساليب العلاج، ولذلك الإنسان الذي يقلل من الماء قد يكون عنده يقع في أمراض ومشاكل كان لو شرب الماء غسل ذلك الماء داخل باطنه كما يغسل ظاهره. وهذا نعمة من نعم الله عز وجل أن جعل الله لنا الماء. ولذلك لما ذكر الله الماء ماذا قال؟ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذن يذهب رجز الشيطان، يعني يغسل يطرد الشيطان من الجسم، يذهب عقاب الشيطان، فساد الشيطان، يغسل غسلا ويخرجه من جسده. ولذلك أيوب عليه السلام لما قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فالماء له قوة تخرج آثار الشيطان وتخرج الأمراض من الجسد، وتخرج وأيضا تغسل ظاهر الجسد وباطنه وتؤثر في القلب. يعني قال ويربط على قلوبكم، فهذا في معركة بدر لكنه موجود تأثير الماء. الماء له تأثيرات قوية جدا ولها معاني كبيرة. نعم. أيوة سعيد سكولت أي مغتسل بارد وشراب. أيوة
الحديث يعني خاصة الثلج والبرد مع الماء لأن للذنوب حرارة،
كان للذنوب حرارة وكما قلت أنها مادة، ولذلك يأتي الماء البارد والثلج فيكسر تلك الحرارة ويطفئها. نعم. لذلك الغضب حرارة، حرارة في الجسم لها مادة قوية جدا. لكن قد يقول قائل منكم وش تركيب هذه المادة؟ ما ندري ما ندري، هي مادة موجودة في الجسم ومؤثرة جدا. نعم. وناقشنا هذا الموضوع سابقا. نعم.
هل نستطيع ولو كان من بعيد نأخذ من الحديث أن الاغتسال الماء البارد أفضل؟
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. في رواية الماء البارد ممكن يمكن يستدل به. جيد. نعم.
ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي ورواه أنس وإسناد حديثه كلهم ثقات أخرجه الدارقطني وعمل به السلف.
هذا هو هذا الدليل الآخر أنه كما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به السلف فكان مرجحا على حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي وحديث الله أكبر كبيرة وحديث وجهت وجهي وغيرها من الحديث. نعم. وكان عمر
رضي الله عنه يستفتح به بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فلذلك اختاره أحمد
كما ذكرنا. نعم.
وجوز الاستفتاح بغيره لكونه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال في حديث علي بعضهم يقول في صلاة الليل.
ويظهر الله أعلم أن ما ثبت في صلاة فهو ثابت في الصلاة الأخرى، ما ثبت في صلاة النفل يثبت في الفرض، ما ثبت في الفرض يثبت في النفل بدليل حديث المسيء صلاته. فلو قلنا أن حديث المسيء صلاته كان نفلا استخدمنا في الفرض، لو جاء واحد وقال لا كان فرضا نقول ماذا؟ واستخدمنا في النفل. فدل على أن الأحكام واحدة حتى يأتي ما يصرف صلاة النافلة عن صلاة الفريضة ويفرق بينها في شيء معين، أما الأصل فصلاتهما واحدة. نعم.
قال ولأن العمل به متروك فإنا لا نعلم أحدا يستفتح به كله وإنما يستفتحون بأوله.
نعم.
فصل. قال أحمد
اللي هو وجهت وجهي يستفتحون بأوله فقط. نعم.
قال أحمد ولا يجهر الإمام بالافتتاح وعليه
لا يسمع الناس سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بس فعلها عمر، كان يريد أن يعلم الناس، فإذا كان الإمام يريد أن يعلم الناس استفتاحا فلا بأس. نعم.
وعليه عامة أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به وإنما جهر به عمر ليعلم الناس، وإذا نسي الاستفتاح أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعاذة لم يعد إليه.
ليه؟ سنة فات محلها. طيب يأتي بها بعد الاستعاذة نقول لا ليس فيها قضاء. نعم.
لأنه سنة فات محلها، وكذلك إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لذلك.
نعم.
مسألة. قال ثم يستعيذ،
يعني بعد ما ينتهي من دعاء الاستفتاح يستعيذ. طيب نقف حتى الأذان.
طيب الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أما بعد نكمل
مسألة. قال ثم يستعيذ,
يعني بعد أن كبر تكبيرة الإحرام قرأ دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ, ما حكم الاستعاذة؟ سنة. تفضل.
وجملة ذلك أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة, وبذلك قال الحسن وابن سيرين وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
هذا القول الأول. القول الثاني,
وقال مالك لا يستعيذ.
ما ترون لما مالك لا يرى بدعاء الاستفتاح, وأكيد أنه لا يرى بإيش؟ بالاستعاذة, اعتمادا على حديث من؟ أنس. نعم.
وقال مالك لا يستعيذ لحديث أنس, ولنا قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم,
وهذا عام ويدخل فيه كل صور ليش العموم, ومن صور العموم الصور حتى الصور النادرة, وهذا ليس نادرا كثيرا في قراءة القرآن في الصلاة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, هذا يدخل في ليش في العموم, عموم القراءة قراءة القرآن. نعم.
وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, لم يرد ولا حديث فيما أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لكن العلماء تأولوا حديث فإذا قرأت القرآن تأولوا آية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, فأنت تريد أن تعمل بهذه الآية وتطبقها, فماذا تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح الآن؟ هذا هو تأويل الآية. أما اللفظ نفسه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل ما أدري, ما مر علي. نعم.
قال الترمذي هذا أشهر حديث في الباب. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ورد إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اللهم إني أعوذ من الشيطان الرجيم أو نحوه. نعم. حديث أنس.
وحديث أنس قد مضى جوابه. وصفة الاستعاذة أن
هذه مسألة جديدة, هذه سجل عندها مسألة لما صفة الاستعاذة
أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لقول الله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم,
يعني تأول الآية. نعم.
وعن أحمد أنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لخبر أبي سعيد, ولقول الله تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
إنه هو السميع العليم, فتذكر اسم الله السميع واسم الله العليم في الاستعاذة. نعم.
وهذا متضمن لزيادة
فيه من المسائل والبحوث الجيدة التي لو أراد أحدكم أن يدرسها, علاقة الاسم بالحكم, يعني لماذا قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم, لماذا لم يقل إنه هو العزيز الحكيم, إنه هو الغفور الرحيم, لماذا أتى بهذين الاسمين بالذات في باب الاستعاذة من الشيطان. هذا من الأبحاث الجيدة, علاقة الأسماء, أسماء الله عز وجل وصفاته بالأحكام من خلال النظر في القرآن وليش والسنة خاصة القرآن. هذا مبحث مهم, يعني لماذا الاستعاذة ربطها بالسمع بصفتي السمع العلم. هاي مشايخ هاي مشايخ. هذا إذا كان السامع لك يسمعها فأنت ربطت السمع الآن بالسامع وليس بالله. استعاذة الوسوسة من الشيطان خفية لأجل يعني يعلم ويسمع وسوسة ذلك ليش. أيوة جيد. ما أدري أحد عنده شيء. نعم تفضل.
يعني لم تعرض الأخبار قال قد يخفى يعني علينا الوسوسة لكن لا تفاوض نورك مقابل محطة رمضان الشيطان يرانا وقبل محطة رمضان.
نعم.
فلا يراه ويسمعه ويعلم.
ممتاز, هذه وضحت. وقد تكون إن استعاذتي أنا وليست وسوسة الشيطان, أنت ركزت على وسوسة الشيطان. لا، استعاذتي أنا فاستعذ بالله أنه السميع العليم، فاستعاذتي أنا الله عز وجل يسمعها ويعلم حالي وحال الشيطان والحالة كلها سبحانه وتعالى. نعم. لكن على كل حال سجلوا عندكم علاقة إيش الأسماء والصفات بالأحكام، أسماء الله وصفاته بالأحكام، فلا تكاد تخلو آية من آيات الأحكام إلا ذكر فيها اسم من أسماء الله واسمين أو أكثر من ذلك. فنريد أن ندرس العلاقة، ما العلاقة؟ نعم. ها؟ إيه؟ فذكر السمع والعلم. ايوه، ما العلاقة؟ نعم، هذه تحتاج تأمل، هذه تبغى لها وقفة شوية. وآيات كثيرة جدا، وخاصة آيات، أنا أتكلم عن آيات ليش؟ آيات الأحكام، آيات الأحكام تجد فيها في 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 علاقة. يعني أحيانا يهدد، وأحيانا ينذر، وأحيانا يخفف، وأحيانا يبشر. يعني تفضل شيخ.
ونقل حنبل عنه أنه يزيد بعد ذلك إن الله هو السميع العليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. نعم.
وهذا كله واسع، وكيفما استعاذ فهو حسن، ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافا.
أيوه، ما ذكر هذا الإجماع؟
ما في نص الخلافة وعدم نفي الخلاف إلا نور الدين أبو طالب في كتابه الواضح في شرح مختصر الخرقي. نور الدين أبو طالب.
نور الدين، من هو نور الدين أبو طالب؟ هذا قديم ولا معاصر؟
توفي 684.
نور الدين، لأن اسمه كذا كنا معاصر.
نور الدين أبو طالب البصري.
توفي عام 600 وكم؟
84.
حنبلي يا شيخ؟
إيه، شرح كتاب الواضح في 3 مجلدات.
مات بعد ابن قدامة. مات بعد ابن قدامة، لأن ابن قدامة 620. نعم.
وابن حزم نفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم في أنه لم يثبت عنه.
أنا لم يفهم
أنه جهر.
وش الفرق بين ال... أيوة، لم يعلم، إذن كان يحكي الإجماع
إلى النبي.
ما عندكم مشكلة، جيد، أحسنت. مسألة؟
مسألة، قال: ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وركن من أركانها، لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد، نقله عنه الجماعة، هو قول مالك والثوري والشافعي. وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ابن أبي العاص وخوات بن جبير رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب.
لا صلاة نفي، والنفي يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى نفي الوجود، فإن وجد فنفي الصحة، فإن صح فنفي الكمال. هنا لا صلاة، إذن موجودة، انتهت المرحلة الأولى. ننتقل المرحلة الثانية، لا صلاة صحيحة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فيجب قراءة فاتحة الكتاب. الكلام الآن عن الإمام المنفرد مثلا، المأموم طبعا تعرفون الخلاف الطويل الموجود في المسألة. نعم.
وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين،
اللي هي سورة الفاتحة لا تتعين، يقرأ أي سورة. نعم.
وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان، وهذا قول أبي حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
هذا دليل حقيقة أن يقف الإنسان أمامه طويلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيحين قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يقل ثم اقرأ الفاتحة. هذا الرواية ليش؟ رواية الصحيحين، وهي رواية حقيقة تجعل الإنسان يقف أمامها حيران كيف يتعامل معها. لكن في رواية رفاعة طبعا جمع كما قلت لكم عمر بازمول أحاديث المسيء صلاة، أحاديث المسيء صلاة الرواية قبله جمعها ابن حجر في فتح الباري، وموجود فيها: ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن. نعم.
وقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله: فقرأوا ما تيسر منه.
طبعا هذه في أي سورة؟ مزمل. مزمل نزلت قبل ليش؟ قبل الفاتحة، نزلت قبل الفاتحة، فتكون فقرأوا ما تيسر معك من القرآن بأي شيء تيسر معك. نعم. ولأن الفاتحة،
ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام، فكذا في الصلاة.
هل رأيكم في هذه؟ فيها أشكال هذه. أيوة شو هذا ما بنناقش الآن، هذا مفرد له باب كامل صفحتين أظن، صفحة 157 صفحة 156 إلى صفحة، لا من صفحة 158 إلى صفحة 160، ثلاث صفحات أفرد هذه المسألة. نعم القياس في 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 الصلاة، هل أحكام سائر الصلاة مثل أحكام الفاتحة؟ إيه، فكذا في الصلاة. هذا إذا اعتبرنا، أنا أيدك في هذه المسألة، إذا اعتبرنا أن مسألة النزاع تخرج من الموضوع، واضح الآن؟ لكن مسألة النزاع لا، تفرقت. فإن قلنا أن مسألة النزاع ما لها دخل، كلام صحيح، كلامك صحيح. نعم.
ولنا ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ولأن القراءة ركن في الصلاة فكانت معينة كالركوع والسجود.
أيوة، هذه 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 جميلة صراحة، هذا تعليل، تعليل جميل. قال: لأن القراءة ركن في الصلاة، ما دام ركن في الصلاة فلا بد أن تتعين، قياسا على الركوع والسجود والتشهد والتسليم وتكبيرة الإحرام، فلتكن قراءة الفاتحة منها. لكن لو أنا فتح الباب مشكلة. وأما
خبرهم فقد روى الشافعي بإسناده،
اللي هو حديث المسي صلاته، نعم،
بإسناده عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، ثم نحمله على الفاتحة.
ثم لو قلنا بأننا اعتمدنا رواية أبي هريرة التي في الصحيحين: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فنحمله على إيش؟ الفاتحة، لأنها مما
تيسر.
يتيسر،
ثم نحمله على الفاتحة وما يتيسر، وما تيسر معها مما زاد عليها. ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة، وأما الآية فتحتمل
لآية إيش؟ فاقرأوا ما تيسر منه، خلاص؟ نعم.
فتحتمل أنه أراد الفاتحة وما تيسر معها.
أي نعم، هذا واحد. واحتمال آخر؟
ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة، لأنها نزلت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقيام الليل، فنسخه الله تعالى عنه بها.
يعني كانت قبل الفاتحة ما تيسر معك من القرآن، فلما نزلت الفاتحة وجبت، يعني كان نوع من أنواع التجديد. كان ما، وهذا اللي يسميه الحنفية ماذا؟ الزيادة على النص، أحسنت. نعم.
والمعنى الذي ذكروه أجمعنا على خلافه، فإن من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السور.
نعم، اللي هو التفريق، التفريق بين الصلاة وسائر القرآن، لا آسف، الفاتحة وسائر القرآن. قال أن من ترك الفاتحة كان مسيئا عندنا وعندكم، لكنكم أنتم تخففون الحكم فقط. نعم.
مسألة، قال: ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم.
قبل الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، سواء اعتبرناها جزء من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، واضح الآن؟ لأنك استعذت فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وجملة ذلك أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وأول كل سورة، في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والأوزاعي: لا يقرأها في أول الفاتحة، لحديث
نرجع
أنس.
إلى حديث أنس، شفتوا كيف الإمام مالك اطرد، وهذه الثالثة، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم.
وعن ابن عبد الله بن المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني، محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه، فإني صليت
من أبيه، يعني من أبيه عبد الله المغفل. نعم.
فإني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. ولنا ما روى نعيم المجمر أنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي. وروى ابن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال. لحظة يا شيخ، رواية أبي هريرة ليس فيها هذه الدلالة على ركنية الفاتحة، لأنها حادثت إيش؟ حادثت فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. فلذا قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ ثم قرأ بهم القرآن وقال لي نفسي بيدي إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على ماذا؟ أن الفاتحة سنة، لكن كان يقصد بسم الله الرحمن الرحيم، صح ولا لا؟ إذن لا أشكال. نعم.
وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية والحمد لله رب العالمين اثنين. فأما حديث أنس فقد سبق جوابه
اللي هو في القراءة. نعم.
ثم نحمله على أن الذي كان يسمع منه الحمد لله رب العالمين وقد جاء مصرحا به،
يعني جهر.
وروى شعبة وشيبان عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ فكلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبا بكر وعمر. رواه ابن شاهين. وحديث ابن عبد الله بن المغفل محمول على هذا أيضا جمعا بين الأخبار، ولأن بسم الله الرحمن الرحيم يستفتح بها سائر السور فاستفتاح الفاتحة بها أولى لأنها أول القرآن وفاتحته. قد سلم مالك هذا، فإنه قال في قيام رمضان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ويستفتح بها بقية السور.
أحسنت، جزاك الله خير. وصلنا لمسألة 150 ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.